إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا ولكم المشاركة والمساهمة، ذاك بقوله وذاك بحضوره ومكثه في عمارة بيوت الله جل في علاه بمجالس العلم ومجالس الذكر. وها نحن نشارك في هذه الدورة والتي قد علمتم عنها باسم زاد الصائم، وهي اسم على مسمى يتزود فيه أهل الصيام في معرفة أحكام رمضان. وإن مما قرر في مثل هذا المجلس، وهو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة، أن يكون حديثي معكم حول مقاصد الصيام. وإن هذا الموضوع رعاكم الله لهو من المواضيع المهمة الذي لها تعلق عظيم بمسألة الصيام، لأن الكلام في رمضان قد يكون الكلام حول فضائله ومآثره وخصائصه ومحاسنه وما أعده الله لأهله من خير الدنيا والآخرة من تكفير الدرجات ومن زيادة في الخيرات والبركات، أو أن الحديث عن رمضان إخواني في الله قد يكمن في ذكر مسائله وأحكامه وتشريعاته وفروعاته في معرفة ما الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون بها عن دراية ومعرفة، أو أن الكلام في رمضان إخواني في الله يكون من خلال الكلام حول مسائل الآداب التي يهدف لها رمضان من إيجاد مسلم ليس له نظير طيلة العام لعظيم تأثره بأخلاق وآداب الصيام. فكل ذلك من المواضيع المهمة التي تنبثق وتنفى وتتفرع عن أحكام رمضان، وما أنا بصدده هو بذكر مقاصد الصيام ببيان أسراره وعلله وأحكامه وغاياته التي لربما أدهشت القلوب وانبهرت لها الصدور، وهي دالة على أنها من وضع الغفور الشكور جل في علاه. وقبل الخوض إخواني في الله في ذكر بيان مقاصد الصيام، أحب أولا أن أشير إلى هذه المسألة بعمومها، وهو التعرف على مقاصد التشريع بشكل عام. لا أتحدث الآن عن الصيام، سيأتي الكلام عليه، لكن عموم التشريع، هذه الشرائع، هذا الدين القويم وله مقاصد وأسرار وعلل وغايات، كونك يا عبد الله تتعرف عليها هذا مما له فائدة عظيمة. ومن أعظم فوائد ذلكم يا عبد الله أنك تتعرف على إعجاز، من الإعجاز العظيم الذي جعله الله جل وعلا في دينه. هذا الإعجاز لا يتعرف عليه كل واحد منا، لا، أحيانا الناس في دين الإسلام خلال هذه الشرائع التي فرضها الله علينا وأوجبنا الله بها، بعض الناس لا يعرف منها إلا أنها عبودية لله، وهي كذلك، هي عبودية لله عز وجل وهي كذلك. لكن تجد أن الله عز وجل أراد من هذه العبودية أشياء أخرى ما يتفطن لها إلا أهل العلم والفقه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ومن فهم حكمة الشارع كان فقيها. على قدر معرفتك لحكمة التشريع زاد فقهك في الدين. مثاله، تعلم يا أخوان، اسمع أن الله جل وعلا على لسان رسوله شرع لنا أن النوافل تصلى في البيوت، تصلى في البيوت فهي سنة. بعض الناس يرى أنها سنة، وإن صلىها صلىها على أنها من سنة الرسول أن يصلي النوافل في البيوت، يقف عند هذا الحد. لكن تأمل يا عبد الله، ما المغزى؟ ما الحكمة؟ ما المراد من هذا التشريع؟ إذا أشغلت ذهنك وفكرك ستلوح لك في الأفق أشياء عظيمة ما تنفتح على غيرك. ستعلم أن هذه الفعلة وهذه السنة، كونك تصلي في البيت، أن من فضائلها أن هذا البيت يعمر بذكر الله ولا يهجر، كما جاء في بعض الآثار والأحاديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأن صلاتك في البيت إحياء لهذه الظلمة التي في بيتك. كذلكم أنك في لما تصلي في بيتك أنك في الحقيقة ستكثر البقاع التي ستشهد لك يوم القيامة، يوم أن يأذن الله جل وعلا للأرض أن تحدث أخبارها، فتحدث الأرض خيرا وشرا. فمن خيريتها أنها تقر لك بأماكن التي أنت تعبدت الله فيها، في سهلك، في برك، في جبلك، في واديك، وفي بيتك، ستنطق هذه المنطقة، وحين يكثر لك الشهود تنتفع بشهادة هذه الأشياء لك يوم القيامة. من حكمة الصلاة في البيوت يا عبد الله أن غيرك يأتسي بك، مثل الأسرة، الزوجة، الأهل، الأولاد، العيال. دخلت من المسجد، استويت، قلت الله أكبر، وصليت لوحدك نافلة، فيرون يتعلمون، لربما منعوا من العلم فيرون العلم أمامهم، تصلي قائما، قاعدا، جالسا، ذاكرا. هذه الحكم إخواني في الله تلوح في حق من؟ كثير منا على هذا الحال، لربما يؤدي الكثير من الطاعات والعبادات ولا يتنبه للحكم الكثيرة، فهو وجه من أوجه الإعجاز الذي جعله الله جل وعلا في هذا التشريع. كذلك إخواني في الله، من خلال معرفة التشريع الإسلامي لطاعات الله وعباداته أن يكون فيه الرد على أهل الكفر والزندقة، على أهل الإلحاد ممن أخذوا يطعنون في دين الله بأن هذا دينكم. نعم دين، لكنه دين ينفع للماضي القديم، ينفع للماضي القديم، هو نعم دين على العين والرأس، لكن ينفع في تلكم القرون المظلمة، كما عبر بعض الاشتراكيين ولا زالوا يعبرون. لكن نحن الآن في القرن العشرين تأتي لنا بهذا الدين، ما ينفع دينكم الآن، ما ينفع. الناس تغيروا، الأفهام تغيرت، والناس تحررت، فلا تأتي لي بما يسمى بأحكام الجهاد، هذا الجهاد أول، أو بأحكام المرأة، بما يسمى بالجلباب والحجاب والخلوة والمحرمية، لا ما ينفع، لا يا عبد الله، لأن هذه المسائل كثير، لو عرفت حكم التشريع منها لعلمت أن هذه المسائل وغيرها كثير نافعة وماضية في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأزمان، بل بتصريح الكفار منهم من أذعن، نعم ما كنا نقول به من أن هذا الدين قديم، لا والله، بل هو دين جديد حديث، ما يصرح هذه الأزمان إلا ذلكم الدين، دين الإسلام. من أين يأتي إصلاحها؟ من خلال الحكم والأسرار والغايات التي جعلها الله جل وعلا فيه، والأمثلة كثيرة، ولولا ضيق الوقت لعددت لكم مسائل عظيمة التي انبهر منها الكفار لما وجدوه في هذا الدين الذي أوجده الله منذ ذاك الزمان، وهو لا يزال غضا طريا نافع لكل زمان ومكان. من فوائد التشريع يا عبد الله أن نعلم صحة العبادة التي أمرنا بها، وانتبه لهذا، العلاقة بين معرفة القصد والسر والغاية والعلة والتشريع من العبادة يوصلك أحيانا إلى أن تحكم على العبادة صحة وضعفا، لأن العبادة إذا كانت لها حكمة ولها غاية فننظر في هذا المقصد تحقق أو ما تحقق، إذا ما تحقق علمنا أن في العبادة خلل. مثاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة يراها بعض الناس أنها عبودية بحتة لله جل في علاه، هي كذلكم من أسرار الصلاة أنها تنهى وتمنع من ارتكاب الفواحش والحرام والمحرمات والحرمات. فعلى هذا، فإذا وجدنا مصليا ما، ووجدنا من هو لا زال في الحرام، مصلي ويزني، مصلي ويرابي، مصلي ويفعل الكبائر، مصلي وهو قاطع للرحم، مصلي وهو عاق لوالديه، يقع ولا ما يقع؟ يقع. فكيف نقول هذا الرجل ما حقق الغاية؟ الغاية من الصلاة إن الصلاة تنهى، من أسرارها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقول حينها: يا عبد الله، يا أيها المصلي، ما رأينا هذا المقصد يظهر في حياتك. إذا ما معنى؟ معنى راجع صلاتك، راجع الصلاة، هذه الصلاة التي تصليها لم تنتفع منها، عدلها، انظر كيف أنت فيها، ستجد أن فيها خلل، تجد أن فيها زلل، تجد أن صاحبها لربما صلاها خبب، صلاها من غير استحضار خشوعها ولا خضوعها، لربما صلاها وهو لا يأتي بأركانها وفرائضها، أخل بها، لأنه لو أداها على وجهها لظهر أثر ذلك في حياته. هذا مما نستفيده جميعا من معرفة مقاصد الطاعات والتشريع الإسلامي. كذلك من خلال معرفة التشريع الإسلامي يظهر لنا اسم الله جل في علاه الحكيم، وهذا من أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكمة، من معاني الحكيم ذو الحكمة. والحكيم على هذا المعنى هو الذي يضع الأمور في مواضعها لغايات حميدة، وهذا الفرق بين العدل والحكمة، وضع الشيء في موضعه، عدل وضع الشيء في موضعه، لكن وضع الشيء في موضعه وتأمل الآن الغاية، لغايات حميدة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى حكمة. فالله جل وعلا حكيم، ولا يكون تلكم الحكمة إلا فيما شرعه الله من طاعات وعبادات. فربنا جل وعلا جعل حكمته في شرعه، فجعل لنا هذه الشرائع لماذا؟ لحكم، لغايات، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولهذا يقول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، قال: إن الاستقراء، الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد. هذا هو المقصد، هذه المقاصد. لا تظن أن الله شرع الدين لأجله سبحانه، أراد منا جل في علا أننا ننطاع وننطاع لأوامره ونفعل ما أمرنا الله به فقط، هو إملاء، أن الله هو الذي أراد ذلك. هو نعم أراد ذلك، لكن زد على مقام العبودية مقام المصالح. في الحقيقة أن الله ما أراد من هذا التشريع إلا لما يعود على أنفسنا من مصالح، وهذا هو يا عبد الله مقاصد التشريع الإسلامي، مقاصد التشريع الإسلامي إخواني في الله. وهكذا مسائل كثيرة يذكرها العلماء في هذا الباب تدل على أن الإنسان من خلال التشريع الإسلامي تنفتح له آفاق ما لا تنفتح على غيره، بل حتى الإقدام على العمل الصالح، لربما تقدم على العمل الصالح من أعظم ما يقدمك عليه معرفة المقصد والسر والغاية من هذه العبادة. مثاله قال عليه الصلاة والسلام مثل رجل قال له: يا عبد الله صل أرحامك، صل أرحامك. الواحد منا يحسبها حساب كما قال في باب التعبد، يا الله إن شاء الله أنا أصلهم، أحاول أصلهم، أحاول أتواصل معهم، لكن الأمور شديدة علي. لكن قل له: يا عبد الله تبحث عن دنيا؟ اسمعها مني. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يمد له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. الآن هذا الذي بالأمس يتونون من صلة الأرحام سيسابق، هكذا؟ نعم هكذا وعد نبينا، وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، بأنك بصلة الرحم يمد الله لك في العمر ويزيد لك في الرزق. هذه من أهداف صلة الأرحام، أن تنال يا عبد الله شيئا من حظ الدنيا. لماذا الشرع أشار إلى هذه المصلحة الدنيوية؟ حتى تكون دافعا لنا. فدل ذلك على أن من مقاصد التشريع أن تكون دافعة لنا للاستمرار إلى العمل الصالح. إخواني في الله، هذه مقدمة لمعرفة أهمية طرق هذا الموضوع، وهو معرفة مقاصد التشريع في سائر أبواب الدين. فما من شريعة أو فريضة أو خلق أو أدب أو قول أو عمل إلا ومن ورائه بعد التعبد لله مصلحة تعود علينا، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها. نأتي الآن إخواني في الله إلى ما نحن بصدده، الصيام، صيام رمضان. رمضان وما يكتنفه من الصيام طبعا باب عظيم من باب العبادات كما سيأتي معنا، لكن له أسرار، له غايات خفيت على كثير من الناس، حتى ظن بعض الجهلة بل بعض الزنادقة. قل: إيش هذا رمضان؟ هذا رمضان ما من ورائه إلا التعذيب للأجساد والتنحيف للأبدان، هذه غلظة، هذه شدة على 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 المسلمين، أن شريعتهم تأمرهم بالصيام بمثل هذه الساعات الطوال، ليش هذا؟ فأصبحوا ينغزون على أهل الإسلام أن دينهم قائم على الكبت، لكن الأمر ليس كذلكم. المسلم إذا غاص في شريعة الصيام وفي أحكام رمضان علم أن الإسلام يهدف إلى أشياء بعيدة جدا، حتى أصبحت هذه الأهداف بادية، كما عبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن مصالح الصوم مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. أصحاب العقول وأصحاب الفطر يشهدون على أن للصيام فوائد عظيمة يجنيها المسلم في دينه ودنياه قبل أخرى. وها نحن إخواني في الله سنذكر بعض أهداف ومقاصد التشريع، وأنبه كلامي في هذا المقام سأتحدث حول السر والغاية والمقصد من فرضية الصيام، بأنه فريضة فرضها الله على أهل الإسلام، وأيضا من خلال النظر إلى التشريع والأحكام الذي جعله الله لأهل الصيام. فتارة أنظر إلى المقاصد من حيث أن الصيام فريضة، والنظر إلى الشرائع التي جعلها الله لأهل الصيام. هذه وهذه كل ذلك لها أهداف عظيمة. من أهم الأهداف إخواني في الله والتي أبدأ بها، وهي التي جاء بها التنصيص، أن الله عز وجل ما شرع لنا الصيام إلا للتقوى، إلا للتقوى، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما شرع الله لنا الصيام أصالة إلا لهذا المقام السامي، أن نرتقي في درجات الإيمان وأن نصل إلى أعظم مقامات أهل الإسلام، ألا وهو مقام التقوى. يصل المسلم إلى مقام التقوى في شهر الصيام حينما يذعن لله، لا يملك لنفسه ردا ولا اعتراضا، وإنما يقول: سمعنا يا رب، سمعنا يا رب. فيلتزم الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب، وهو مما أحل الله له، لكن يمتنع. لماذا؟ تقربا لله جل في علا، تجردا من هوى إلى ما يريده الله عز وجل. كذلك ما يكون من أيام الصيام من تضيق مجاري الشيطان، فيجد المسلم من الراحة والطمأنينة والقرب من ربي ما لا يجده في غيره، فيزداد رقيا في تقواه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، جنة كجنة المحارب، المحارب له جنة وهي الترس، يتترس به، يحتمي به. فالصيام جنة يحميك من ماذا؟ من الشهوات، يحميك من ماذا؟ من الملذات، يحميك من ماذا؟ من سخط الله، من عذاب الله، من غضب الله، من نار الله. فهي أعظم وقاية، أعظم وقاية لك يا عبد الله تتخذها بالصيام. ولهذا شرع ربنا الصيام لهذه الغاية، لعلكم تتقون. مسألة حتى نربط المسائل بعضها ببعض، قد يقول قائل: لعلكم تتقون، إذن الصيام يهدف إلى التقوى، لكن ما بالنا نجد أن الكثير من الصائمين لا تقوى لهم؟ صحيح، صحيح، ما أقول الكثير، نقول إن صح التعبير بعض من الصائمين ما يتحصل على التقوى. لا زال، لا أقول في ليالي رمضان، بل في نهار رمضان ومع قوة صيامه وإمساكه، وهو يسب، وهو يشتم، وهو يلعن. يوجد ولا ما يوجد هذا؟ هذا يوجد، من يخوص في الغيبة والنميمة، بل ربما من يفعل محرمات في نهار رمضان. قد يقول قال: ألم يقل ربنا لعلكم تتقون؟ أين التقوى هنا يا عبد الله؟ كما ذكرنا، إذا رأيت أن صائما ما حقق مقام التقوى، إذن أين العلة؟ العلة في صيامه، العلة في صيامه كما مر في مسألة الصلاة. فإذا كان الصيام يهدف إلى التقوى ووجدنا أن صائما ما حقق التقوى، إذن في صيامه خلل، في صيامه زلل. انظر إلى صيامه كيف هو، كيف في صيامه. لربما ما اتقى الله جل وعلا حق التقوى، لربما أيام رمضان وساعات الصيام تمر عليه مرور الكرام، لا نوافل لا طاعات لا ذكر لله، لربما ينام حتى يمر جل النهار ثم يقوم على الإفطار، لا صلى ولا صام ولا قرأ القرآن. أين التقوى؟ أين تأتيك التقوى؟ لو أن هذا الإنسان أدى رمضان كما أمره الله، كما أمره الله لظهر ذا، لأن الإنسان صام رمضان كما أمره الله لظهرت عليه معالم التقوى، لظهرت عليه معالم التقوى. إذن من أهداف الصيام إخواني في الله أنه يهدف إلى إيجاد التقوى في قلوب العباد. كذلك مما يهدف إليه ومن أهداف الصيام وأحكام رمضان أن الإسلام يعتني عناية تامة بأركان الإسلام، أن الدين من خلال تشريع الصيام وما كان من أحكامه يهدف إلى العناية التامة بأركان الإسلام، الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، قمة الطاعات، الدعائم العظام وأركان الإسلام العملية، هي الأس والأساس في قوام دين الإسلام، فلا إسلام إلا بها. فلهذا الإسلام اعتنى برمضان عناية عظيمة، اعتنى برمضان عناية عظيمة لا تجدها، وهكذا قس باقي الأركان، لا تجد هذه العناية في غيرها من الطاعات والعبادات، بدءا بالوعيد الشديد في حق من تركها وأهملها وفرط فيها. ولا يخفى عليكم إخواني في الله تلكم الآثار، حسبي في هذا المقام ما جاء عند ابن خزيمة عندما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم صنفا من أهل النار، قوم معلقين بعراقيبهم قد قلبوا العرقوب آخر القدم، قد علقوا بأرجلهم في السماء، علقوا بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. فقال نبينا: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء صاموا، هؤلاء صاموا، لكن ما البلية؟ أنهم أفطروا قبل الصيام، أفطروا قبل الإفطار، أفطروا قبل تحلة صومهم، قبل أن يأتي الوقت الذي به يكون فيه حل الإفطار، تعجلوا. ما الذي فعل بهم؟ نكل بهم يوم القيامة. قال العلماء: إذا كان هذا في حق صائم، صائم لكن تعجل في فطره ينكل به يوم القيامة، فما ظنك بالذي ما صام؟ فما ظنك بعذاب الله وعقابه؟ الأمر أشد، الأمر أعظم، بناية دلالة على أن الإسلام يعتني عناية تامة برمضان. فجاءت الفضائل الكثيرة، فضيلة بعد فضيلة، فضيلة بعد فضيلة، وربما مرت معكم في بعض المجالس شيء، حتى ألفت كتب في بيان فضيلة الصيام في صيام رمضان. فتجد أن الإسلام من خلال الصيام رمضان، من خلال تشريعاته وتفريعاته ومسائله، يهدف إلى تعظيم مسائل ما كان مبنيا من أركان الإسلام. ويكفيك يا عبد الله من فضائل أركان الإسلام أنها لوحدها كافية بأن تدخل الجنة، لو لم يكن في دنياك إلا الحرص على أركان الإسلام كفاك، كما جاء في حديث معاذ: يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخلني الله الجنة وأبعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذا فعلت ذلك فهذا حسبك، وبعدك عن النار، ومفتاحك للجنة. كذلك مما نستفيده جميعا من التشريع الذي جعله الله جل وعلا في رمضان وفي شهر الصيام، أن نعلم أن دين الله جل وعلا إنما هو يقوم على الأوامر والنواهي، يقوم على الأوامر والنواهي. لا تظن يا عبد الله أن دين الله عبارة عن دعاوى وادعاءات، كما عليه الكثير من أهل النفاق ومن مرضى القلوب. بعض الناس لربما تجده في بلاد الغرب خاصة، في بعض بلاد المسلمين، تقول له: يا عبد الله أنت مسلم؟ قل: نعم. كيف تسلم عليه في المطار وفي الأماكن العامة: أهلا مسلم، أهلا. فتقول له: يا عبد الله إيش معك في الإسلام؟ تصوم رمضان؟ لا والله ما أصوم، صعب في بلاد الكفار أن أصوم رمضان. تصلي؟ قال: وين أصلي؟ تلاحظ كله كنائس، نسأل الله أن يقتلع هؤلاء، ما عندنا مكان نصلي. طب لا صلاة ولا صوم. حجيت بيت الله؟ ما يسر الله. تزكي؟ يا أخي الظروف صعبة، علي ضريبة أدفعها كل سنة. لا صلاة لا صيام. تقرأ القرآن؟ والله ما عندي ختم. معك ختم جزاك الله خير. طب سنوات جالس بدون قرآن. يعني هذا إخواني في الله حال لبعض من ينتمي للإسلام، يرى أن الإسلام عبارة عن اسم يطرح في بطاقته يدل على أنهم اسم إسلامي: عبد الله، عبد العزيز، عبد الغفور، محمد، أحمد، أسماء إسلامية عربية، وأنه تحت هذا العنوان الديانة مسلم. لكن انظر إلى السماء للإسلام، ما هناك عمل، ما هناك عمل ولا برهان. فمن خلال الصيام، صيام رمضان وما جعله الله فيه من مسائل وأحكام، ينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن دين الله يقوم على عمل، يقوم على أوامر ونواهي. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا تقف عند باب الإسلام، لا، ادخل، ادخل. ستجد هناك الزواجر والنواهي، تجد الحرمات والمحرمات والكبائر والزواجر التي تبتعد عنها، هناك الفرائض والواجبات والنوافل والمستحبات التي ينبغي أن تلتزم بها. فمن خلال تشريع ربنا جل وعلا لأحكام الصيام والأمر به، دلالة على أن دين الله جل وعلا لا يقوم إلا على عمل، أمرا ونهيا. من خلال إخواني في الله التشريع، تشريع الله عز وجل لأمر الصيام علينا، فيها فائدة، وهي أننا نستفيد ونعلم فضيلة هذه الأمة المحمدية على غيرها، بأن الله فضلنا على باقي الأمم من اليهود والنصارى خاصة. قد يقول قائل: وكيف علمنا أن الله قد فضلنا من خلال الصيام على أن الله فضلنا على اليهود والنصارى؟ تأمل في قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب علينا، فرض علينا، لا إشكال. كما كتب على الذين من قبلنا، ما الفائدة؟ هذه مسألة يذكرها المفسرون والعلماء. ما الفائدة؟ أن الله أخبرنا بأن فريضة الصيام قد فرضها على غيرنا من الأمم السابقة من اليهودية والنصراني، قد أمروا بالصيام. ما الفائدة؟ طبعا لست بمقام بصدد التتبع ما ذكره العلماء من الحكم في هذا الباب، لكن يكفيني الحكمة التي أريدها. قال العلماء: من فوائد هذا الأمر أن المسلم يعلم أنه ما من خير وما من فضيلة قررت وذكرت في الأمم السالفة إلا وجعل الله مثلها وما هو أعظم منها في الأمة الإسلامية. ما من فريضة، ما من طاعة، ما من عمل فرض على الأمم السابقة إلا وجعل الله مثلها أو ما هو أكبر منها في الأمة الإسلامية. فإذا كان عند اليهود صيام وعند النصارى صيام، تخيل لو أن الأمة الإسلامية ما فرض عليها الصيام، لماذا؟ لكان حق على اليهود والنصارى أن يعيرونا، ولا بس يا أمة الإسلام نحن قد شرفنا الله عليكم. بماذا؟ بالصيام، شهر معظم، شهر مفضال، أعطانا الله ما أعطاكم يا أمة الإسلام. فكان الخزي أن الله جل وعلا حبان بهذه الشريعة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لهذا ما كان لا لليهود ولا للنصارى ولا لكتابي أن يتعالى علينا بشيء من الطاعات والعبادات، بل نقول لهم اخسؤوا، لن تعدوا قدركم، ما عندكم عندنا وأكثر وأفضل. وبهذا تعلم من خلال هذا التشريع، تشريع الصيام وتشريع رمضان لأهل الإسلام، فيه بيان لعظيم ما حبان الله جل وعلا به من الأجر والفضل. أذان. ومما يذكر كذلك بعموم ذلك أن رمضان موسم عظيم، جعل الله جل وعلا فيه من مضاعفة الأجور، من كثرة الحسنات ما لا يخطر على بال. وهذه الفضيلة خصها الله لأمة الإسلام، كما جاء ذلك في البخاري من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ما مثلكم يا أمة الإسلام ومثل اليهود والنصارى إلا كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من الغدوة، أي من الفجر، إلى منتصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود من غدوة النهار، من غدوة اليوم إلى منتصف النهار على قيراط قيراط. قال: فمن يعمل لي من منتصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فعملت النصارى من صلاة العصر، من منتصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. فقال: فمن يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنتم الذين تعملون. أنتم من؟ أنتم يا أمة الإسلام، أنتم يا أمة محمد. قال: فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، أي ضعفتم في الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: فغضبت اليهود وغضبت النصارى، قالوا: يا رب، عملنا كثيرا وأجرنا قليلا. فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ هل هناك ظلم؟ كل واحد عمل عملا وأعطيت أجرته بما يعطى له الأجير، هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا يا رب، ظلم ما حصل، شي ظلم، كل حصل ما يستحق من وقته. قالوا: لا يا رب. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. الزيادة، زيادة عطاء خصه الله لهذه الأمة المحمدية، ويظهر هذا وتظهر هذه الزيادة مثل هذه المواسم التي يكثر الله جل وعلا من أمثالها: شهر رمضان، شهر شعبان، شوال، من صام ستة من شوال، ذي الحجة، شهر الله المحرم، وهكذا تتوالى علينا المواسم فنزداد رفعة. فالشاهد إخواني في الله أن من خلال تشريع رمضان لأمة الإسلام نعلو به على غيرنا. إخواني في الله، في الحقيقة إن الحديث في هذا الموضوع ليطول ويطول، فالحديث فيه ذو شجون، والمقاصد التي ذكرها العلماء وتتبعها العقلاء لهي كثيرة وكثيرة جدا. وحسبي فيما بقي من الوقت أن أمر على مجموعة منا ولو استعراضا مع ذكر ما يتعلق ببعض مباحثها لأهميتها، فإن مما يهدف إليه ديننا من خلال فرضية الصيام ما يكون من جمع الكلمة، نعم ما يكون من جمع الكلمة. فتخيل أهل الإسلام وهم قد تناثروا في بقاع الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على حسب القارات والدول والأقاليم والقرى، فمع اختلاف بلدانهم وتباين أماكنهم يأتي رمضان فيجمع الكل، يجمع الكل. فإذا قدر أن أحدا من المسلمين عنده كما قال وسيلة نقل يستطيع أن يدور بها حول العالم خلال شهر رمضان، بدءا بالجزيرة العربية وضواحيها لوجدهم على صوم، ثم انتقل إلى أرض كنانة فوجدهم على صيام، ثم انتقل إلى المغرب العربي فإذا بهم قد صاموا، ثم ينتقل إلى بلاد سمرقند وتلكم البلاد ما وراء النهرين فيراهم قد صاموا، ثم ينطلق إلى الأعلى إلى بلاد مسلمي أوروبا صاموا، إلى مسلمي أمريكا صاموا، إلى مسلمي أستراليا قد صاموا، وإذا وصل إلى أدغال أفريقيا يجد من كان مسلما قد صام، وإذا انطلق إلى روسيا وجدهم صواما، ولو قدر أن مسلما في القطب الجنوبي المتجمد وجده صائما. فبالله عليك ما الذي جمعهم؟ الصيام رمضان، فهو به تجمع الكلمة، فتجد أن الكافر ينبهر أن المسلمين كلهم على وتيرة واحدة، يسأل هنا وهنا صاموا كلهم، قالوا كلهم صاموا دين، وليس هذا في تلكم الأقطار بل حتى في البلد الواحد تجد أن فرضية الصيام الكل يذعن لها، الصغير من الشباب والكبير والعظيم والحقير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، ومن كان في بره ومن كان في بحره، الكل يذعن. لماذا؟ للصيام. فتجد أن ما هناك شيء استطاع أن يربط المسلمين بعضهم كبعض كرابطة الصيام، وكأن الدين أراد من الصيام أن يكون جمعا الكلمة، بل جاء مصرحا قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، ما يكون صائم في رمضان منفرد، ما يكون أبدا صائم منفرد، لا تغرد خارج السر لوحدك ما يتأتى، الصوم مع جماعة المسلمين، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، دل على أن قضية الصيام تهدف إلى جمع الكلمة. ومن هنا نستفيد ما هو أعم، وهو أن ما هناك رابطة بها يمكن أن نجمع شتات الأمة بمثل الدين، الدين يجمع لا يفرق كما يدعي أعداء الدين، الدين يجمع لا يفرق، بخلاف الرابطة التي أراد الناس أن تكون هي الرابطة المجمعة لخلق الله، وهي رابطة دنيوية كالمنظومة العربية أو المنظومة الشعوبية أو القومية أو العلمانية، كلها تبعثرت بل فرقت، وكنظام القبلية والحزبية هذه تفرق ما تجمع، لكن جمع الناس على دين لا يجتمعون. فالحاصل إخواني في الله أن رمضان من أعظم أهدافه ما يكون من جمع كلمة المسلمين، وهكذا أيضا إخواني في الله مما يستفيده المسلمون من شرعية الصيام وفرضية رمضان ما يكون من التربية على القوة والجلادة وعلى القدرة والتحمل للصعاب والمشاق. يأتي رمضان، الكل منا ينبغي منذ من كان من أهل البلوغ وما كبر عمره وما كبر سنه عليه أن يمسك مسكا تاما عن الطعام فلا يأخذ منها لقمة، وعن الماء فلا يشرب منها قطرة. متى؟ لساعات منذ الفجر إلى المغرب. من يفعل هذا؟ لو كان كافر سيجري حوار معقول، من يفعل هذا؟ قل كل واحد، كل واحد، كل واحد، الذكر والأنثى، قل الذكر والأنثى. يا الله، ماذا يستفيد المسلم؟ يتربى، يتربى على القوة والجلد، يتحمل. غدا بعد الصيام كما يقع عند بعض الناس لربما يصاب بقلة زاد، ما الذي يهون عليه؟ قل ايه، قل رمضان مر، قل رمضان مر علينا عادي، اعتدنا على رمضان. وكما جاء في أثر عمر قال اخشوشنوا، اخشوشنوا، فإن من أهداف الإسلام أنه يهدف إلى إيجاد مسلم قوي، قوي في دينه، نعم، وقوي كذلك في تحمله. وما صيام رمضان إلا من هذا الباب، يربي المسلم على القوة والجلد والصبر والاستبار، وعلى أنه يأخذ مدة يبتعد عن الطعام والشراب. وهذا مما يهدف إليه الإسلام، أن يكون المرء المسلم أحيانا يعود نفسه على ما يكون فيه تحمل الأعباء. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا، يخرج حافيا. تعلم الواحد منا الآن لو خرج حافيا كيف؟ هكذا، ما يستطيع أبدا أن قدمه رجله تلامس الأرض، ما يستطيع، ما يستطيع من هنا إلى مسافة قريبة، ما يستطيع، لأنه معتاد. لا، اخشوشني يا عبد الله، تعلم. كان نبيك صلى الله عليه وسلم يخرج منتعلا وحافي أحيانا وأحيانا. لماذا أراد النبي؟ الإنسان يتعود على الخشونة أحيانا أحيانا. وهكذا الصيام إخواني في الله، وما جرى مجراه. كذلك إخواني في الله مما يهدف إليه رمضان أن المسلم فيه يقبل ويتعرف على كثير من الطاعات والعبادات. لربما ما جمعت الطاعات والعبادات تحت سقف واحد كما جمعت في شهر رمضان. لا تظن أن الصائم في رمضان أمر بفرضية الصيام وهو الإمساك، لا، بل هناك عبادات كثيرة الشرع رغب فيها، بل بعضها ألزم بها. من ذلك مثلا صلاة القيام، ما تؤدى جماعة إلا في رمضان، كصلاة التراويح والتهجد، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وهكذا ما يكون من قراءة القرآن، كان جبريل يدارس نبينا القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، خصيصة المدارسة لها ذوق خاص. قراءة القرآن هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، أي في رمضان. كذلك ما يكون في رمضان من إخراج الزكاة، وخاصة ما كان من زكاة الفطر فهي واجبة، وقتها في رمضان ما تفرض في أي وقت آخر. ومنهم من يستحب من كثير من أرباب الأموال أن يخرج زكاة أموالهم، فإن من مواطن إخراج الزكاة في شهر رمضان. وهكذا قل يا عبد الله في مسألة الاعتكاف، ما توجد هذه الشريعة على مذهب جمهور العلماء إلا في رمضان، ما اعتكف نبينا إلا في رمضان، وما أثر أنه اعتكف في غير رمضان قال بعض العلماء أنه قضاء، وإنما مكان الاعتكاف في رمضان لا في مكان آخر سواه. وهكذا قل يا عبد الله في مسألة العمرة وإن كانت هي على مدى العام، لكن في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. فتجد أن من أقبل على رمضان يرى أنه دخل إلى موسم عظيم قد ملي بالطاعات والعبادات. فما الذي يهدف إليه رمضان؟ يهدف إلى أنك يا عبد الله تأخذ قسطك من العبادات فتتعود عليها. يا من لا تعرف القيام، ما لا ما تصلي الليل، الآن صلي القيام، صلي الوتر وصلي القيام مع الناس. يا من لا يخرج الزكاة، لا من لا يعرف البذل، ما لا يخرج الزكاة، أخرج زكاة مالك، زكاة الفطر في رمضان. وهكذا يا عبد الله تجد أن المسلم في رمضان من أعظم ما يخرج من خلال هذا الشهر أنه يتربى على كثير من الطاعات ما قد تربى عليها إلا في رمضان. كذلك إخواني في الله مما يهدف إليه رمضان من خلال تشريعه أنه يسعى إلى أن المسلم يربي نفسه على مكارم الأخلاق وعلى محاسن الآداب. هذه من أعظم مقاصد رمضان، يهدف إلى تربية المسلم خلقيا، يكون على قمة في الخلق الحسن والسمت الحسن. وهذا الباب في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. المسلم الصائم في رمضان يجد أن رمضان من خلال تشريعاته لك يا عبد الله يهدف إلى أنك تتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب في بابي بذل الندى وكف الأذى. في باب بذل الندى من خلال ما نسمعه من تلكم الفضائل الكثيرة التي فيها أن من كان في رمضان أقبل على البذل، أقبل على العطاء، أقبل على الجود، أقبل على السخاء، كان يفطر ما يكون من إطعام الطعام، إفطار الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجر من فطره. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون من رمضان. وهكذا لو جمعنا تلكم الأدلة تجد أن الإسلام يهدف وأن رمضان يهدف إلى أن تكون يا عبد الله في رمضان رجل باذل، باذل للخير، يدك ممدودة، ممدودة. فإذا ما استطعت أن تبذلها بما هو من المستحبات ستبذلها غصبا عنك في زكاة الفطر، ستبذل شئت أم أبيت. الإسلام يربيك على البذل والعطاء. فمن كان بخيلا ما يريد أن ينفق مع هذه الأدلة، تعال زكاة الفطر تخرجها غصبا عنك، اخرجها، ومن لم يخرجها فهو آثم. فتجد أن الصائم أن رمضان يهدف إلى إيجاد مسلم باذل، باذل يبذل أبواب الخير، إفطار وإطعام وزكاة وأموال وصدقة ونفقة. وأيضا كذلك يهدف إلى أنك تكف أذاك، فإن كف الأذى عمل صالح، كف الأذى عمل صالح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا وجدت أن المسلمين أن جيرانك، أن أصحابك، أن إخوانك، أن قرابتك سلموا من أذيتك، فاعلم أنك تصدقت على نفسك بصدقة، جزاك الله خير، أنك كففت شرك عن الناس. وهذا الذي أرشد إليه رمضان، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وفي رواية ولا يشتم، لا يصدر منك شيء فيه أذية لغيرك. لا تكن يا عبد الله ناشرا للأذى، وإنما كف أذاك عن الناس. هذا أين؟ هذا تجده في رمضان. فرمضان يهدف في كل من خاض في غماره، إما أن تكون باذلا للخير أو تكون كافا عن الشر. وهذا له أثره العظيم بعد انصرام رمضان، أن يتولد هذا الخلق الدائم في نفسك، فتظل يا عبد الله على هذا الحال، إما باذل للخير أو تكون كافا للشر. وهكذا إخواني في الله، مما يستفيده أهل الإسلام من خلال تشريعات الصيام ما يكون من الوصول إلى أعظم مقامات الدين، أعظم مقامات الدين تصل إليها يا عبد الله في رمضان. هذا قد لا يتأتى لكل واحد منا، لأن مقامات الدين عظام عظام، قد يقع فيها نقع في الخلل والزلل والتقصير والتفريط، لكن يأتي رمضان يربينا على هذه المقامات العظام. مثال مقام التقوى وقد مر معنا، مثال آخر مقام الإخلاص من أعظم مقامات الدين. تجد أن الأدلة كثيرة في رمضان تهدف إلى ضرورة الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا لابد صومك لله، قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا لابد من الإخلاص، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. حين يعلم المسلم أن ما هناك أحد ينازع الرب في عبوديته جل في علاه، هذا المقام تجده في رمضان. كذلك من مقامات العظيمة في رمضان مقام المراقبة، أن تراقب الله عز وجل، تراقب الله. يدخل علينا رمضان، يدخل علينا رمضان، ما هي ما هو الدلالة مثلا، ما هو الدليل والدلالة على أن هؤلاء الناس مثلا في سوق أو في الشارع أو في البلدة وهم ألوف في عز الظهر أنهم صوم، كيف ستتعرف عليهم؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تتعرف على أن هذا صائم وأن هذا مفطر إلا على تلك الحركة التي يفعلها الأطفال، ثم شوف لسانك إذا شافها بيضة قال هذا صائم، وإذا شافها حمراء قال صوم في شك. ما أحد يستطيع، ما أحد يستطيع بصومك. طيب هل يمكن أن تفطر؟ يمكن، ما حد داري عنك، كما يفعل بعض الناس للأسف، من قل دينه من كان في بره أو بحره كما بلغني للأسف والله، لربما يذهب إلى البحر في قاربه ويأخذ معه إفطاره في نهار رمضان، إفطار ما قصدي إفطار مغرب، لا إفطار الصبوح، فإذا كان في الساعة 9 صباحا طلع طلع، ما هناك أحد، ما هناك أحد، صحيح ما هناك أحد، 3 مخزنين متنتنين وتأكيد الصوم، لكن يراهم من؟ الله جل في علاه. بالمقابل هناك قارب آخر وقارب ثالث وقارب رابع، قوارب عباري فيها مئات البشر وهم صوم، بإمكانهم أن يتناولوا المفطر، بإمكانهم، ما الذي صدهم؟ الله، مراقبة الله. من أين تعلم هذه المراقبة؟ رمضان، رمضان يعلمنا مراقبة الرب عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في الحديث القدسي قال الله الصوم لي وأنا أجزي به. هذا طبعا فضل عظيم للصوم، فضل عظيم للصوم، أن الله جعل الصوم له وحسابه عنده. الأصل العمل الصالح بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا الأصل، إلا الصوم لا، له معادلة أخرى. ما هي معادلته؟ الله أعلم بها، الله أعلم بها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الحافظ ابن حجر الصابرون هم الصائمون. طيب السؤال هنا، لماذا يجري ربنا للصائم هذا الأجر الكثير؟ الصوم لي، هنا اختلفت أنظار العلماء، ومن أعظم ما ذكروه في هذا المقام أن الصوم هي عبادة السر، عبادة السر ما أحد يعلم بها إلا الله، ما أحد يعلم بها إلا الله. فتجد أن الصائم ما يحقق مقام المراقبة حق التحقيق إلا في رمضان، ما يحول بينه وبين الفطر إلا الله، لربما في غرفته صلى الظهر في بيته وما عنده أحد، وعنده الثلاجة وعنده المطبخ، يمكن يأكل ثم يمسح ويرجع إلى مكانه وقال صائم ويفطر مع الناس. ما الذي منعك؟ مراقبة الله. فتجد أن رمضان يهدف إلى تحقيق مثل هذه المقامات، إلى مقام التقوى، إلى مقام المراقبة، إلى مقام الإخلاص، إلى مقام الصبر. حتى ذكر جماعة من أهل العلم كما أذكر عن شيخ ابن عثيمين، ذكر على أن أنواع الصبر الثلاثة جمعت كلها في رمضان، الصبر على الطاعة في رمضان، الصبر عن المعاصي في رمضان، الصبر على أقدار الله في رمضان. فرمضان هو شهر الصبر، لهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم شهر الصبر، وهذا من أعظم مقامات الدين، مقام الصبر. ما يتعلمه الإنسان حق التعلم إلا في رمضان. فتجد أن رمضان إخواني في الله هو يهدف إلى إيجاد الربط بين المسلم وبين مقامات الدين. وقد كانت هناك دروس ولعلها تقام في هذا العام حول رمضان والمقامات، ورمضان والمقامات الحسان، إشارة إلى أن من أهداف رمضان يهدف إلى تحقيق هذه المقامات العظيمة. وهكذا إخواني في الله مما يذكر من مقاصد الصيام أنه يربي المسلم على ترك الحرام، يربي المسلم على ترك الحرام. وجه ذلك إذا علم المسلم أن الله عز وجل أمره وألزمه بترك هذه المباحات، وهي مما أحل الله له من طعام ومن شراب ونحوه، ومع ذلك يؤجر هذا الأجر العظيم والفضل الكبير، فما ظنك يا عبد الله بالذي لا يصوم عن الذنوب والمعاصي وهي مما حرم الله؟ إذا كانت هذه مباحات، ومع ذلك يحرم على المسلم أن يتناولها في رمضان، فما ظنك يا عبد الله بالذي يتجاوز ما هو أعظم من المباحات، يصوم عن المباحات ويفعل المحرمات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلكم على أن الإسلام يهدف، أو أن رمضان يهدف إلى أنك تترك المباحات وهي الطعام والشراب، وتترك ما هو أعظم منها ألا وهو الذنوب والمعاصي. ومن هذا الباب كذلكم الرد على من زعم أن المعصية مستفحلة فيه. هل يوجد من بعض أعذار أهل المعاصي والذنوب ممن لربما يعتاد على ماذا؟ على بعض العادات السيئة، يعتاد على الشمة أو على الدخان أو على السيجارة أو على القات أو على بعض الأفعال كالعادة السرية وغير ذلك. فإذا قيل له يا أخي اتق الله ما يجوز، يقول يا أخي أنا ما أستطيع، أنا ما أقدر، أنا ويأتيك بخمسين عذر، وكل تقول إذا ما فعل سيموت. قل انتظر، طيب بيني وبينك رمضان، فإذا دخل عليه رمضان سله، قل يا أخي تعال يا محشش، ولا تعال يا مدخن، ولا تعال يا مسحت، يا من ابتليت بهذه العادات السيئة، في نهار رمضان اصدقني الحديث، هل دخنت؟ هل خزنت؟ قلت لا والله ما خزنت. يعني تستطيع أن تترك المعاصي. أنت لا تحتاج إلى أعذار، أنت تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى إرادة. لو أنك صدقت مع الله جل وعلا كما صدقت مع الله في رمضان لأعانك الله، لما كنت صادقا مع الله في صيام رمضان أعانك الله على ترك الطعام والشراب، ولو أنك استعنت بالله على ترك الحرام كهذه العادات لأعانك الله، لكنك وكلت إلى نفسك فأصبحت تتذرع بأني ما أستطيع، بأنني ما أقدر، بأنني. وأذكر بالأمس كانت عندي محاضرة في منطقة قريبة، فجاءني رجل يسأل عن شخص آخر، وأن هذا الرجل يقول أنه يستخدم الشمة لدرجة أن الشمة حرقت عليه الشفة، وأنه ما يستطيع أن يعيش إلا بها، ودخل وسيدخل عليه رمضان، كيف يفعل؟ قلت له كيف يفعل؟ قلت له قل له يحترق في الدنيا ولا يحترق في الآخرة، يحترق في الدنيا ولا يحترق في الآخرة، يوقف الشمة ولو مات، ولو مات بحجة أن هذا الشيء الحفرة تدخل في جوفك، يموت عليها ولا يموت يوم القيامة محترقا بذنبه. ثم ذكرته بالله وأن هذا لا يجوز، وأن هذا إنما تلاعب الشيطان. كثير منا إخواني في الله ممن ضعفت نفسه يحتج باستمراره بمعصية الله بحجة أنه ما يستطيع ولا يقدر، لكنه لو صدق مع الله لأعانه الله، لأعانه الله. كذلك إخواني في الله مما يهدف إليه شهر رمضان، يهدف إلى التعلم والتفقه في دينه سبحانه وتعالى، لأن رمضان هو شهر مليء بالأحكام، مليء بالأحكام، فيه الطاعات، فيه عبادات، لابد لكل مسلم ومسلمة أن يأتي بأركان، بشروطه وأركانه، بنوافله ومستحباته، يكون على معرفة بنواقضه ومبطلاته. ولهذا ما من أحد من المسلمين إلا وتسأله عن رمضان تجد عنده معرفة برمضان، يقول نعم. تسأله كم متى يدخل رمضان؟ يقول طب الهلال. وإيش عليك في رمضان؟ يقول ما أشرب ولا آكل ولا آتي الأهل. وإيش تفعل؟ وإيش تجد أن ما من مسلم إلا وله شيء، والناس يتفاوتون في هذا الباب، لكن ما منا من أحد إلا ولابد أن يتعلم، يتعلم، يتعلم. وبهذا إشارة إخواني في الله إلى أن المسلم عليه أن يزداد معرفة بأحكام دينه، إذ أنه لا قوام للدين إلا بالعلم، ومنه الطاعات والعبادات، ومنه الصيام. ذاك الصحابي الذي كان يصلي، صلى صلاة ثم رجع إلى رسول الله فقال يا رسول، فأراد أن يجلس وينضم في حلقته، فقال له نبينا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى بجانبه يراه نبينا، ثم رجع أراد أن يجلس، قال له نبينا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم أتى قال له نبينا ارجع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. علم الرجل أن في صلاته زلل، فيها خلل. ما هو الحل؟ ما هو الحل إخواني في الله في تصحيح العبادات؟ الرجل الصحابي الجليل فطن، تفطن للعلة وعرف الحل، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذا، فعلمني. العلم به التصحيح، به التقويم، به الضمان والتضمين لصحة العبادات. فرمضان يا عبد الله هو شهر مليء بالأحكام، فحتى لا تقع في زلل ولا تقع في خلل ولا تقع في نقصان ولا تقع في تقصير، أقبل على العلم بتعلم مسائله وأحكامه. وهكذا إخواني في الله مما يذكر من أهداف رمضان، وقد حان وقته الانتهاء، ونختم بهذا المجد إخواني في الله، أن مما نعلمه ومما نستفيد من شرعية رمضان على أن رمضان هو موسم جعله الله جل وعلا لاستغلال الفرص فيه، فهو شهر لاستغلال الفرص للمسابقة، مسابقة قدر الإمكان في استغلال الطاعات. حالنا في رمضان كحال من يدخل من باب وسيخرج من باب، ستخرج بحسنات لكن على قدر ما تجمع. أما من دخل ويفكر في الباب يدخل ويخرج ما استفاد شيئا. ولهذا ماذا قال ربنا عن رمضان؟ لكي يحيي في قلوبنا مسألة المسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى العبادات. قال أيام معدودات، أيام معدودات، ليس معك العمر كله، لا، هي أيام محصورة مقصورة معدودة، احسبها، ما تزيد عن 30 ولن تنقص عن 29، بعد ذلك يا رب انتهى الموسم، انتهى الموسم. هذه الآية ما الذي تهدف إليه؟ موسم رمضان الذي جعله بداية ونهاية، أول وآخر، بأنك يا عبد الله إذا حانت ساعة الصفر ودخلت أول ليلة سيبدأ معك العد التنازلي. ولهذا يأتي النداء الذي ما نسمعه لكن نعتقده، يا باغي الخير أقبل، بسرعة أقبل، أسرع، الإقبال هو الإتيان بسرعة، أقبل على ماذا؟ أقبل على الطاعات، أقبل على الصلاة، على القيام، على التهجد، على القرآن، على صلة الأرحام، على البر، على البر والإحسان، على البذل والسخاء، على الكرم والعطاء، أقبل يا عبد الله. هذا الذي يهدف إليه رمضان. فإن علمت ذلكم أن هذا مما يهدف إليه رمضان، إلى أن المسلم يحاول أن يستغل مثل هذه المواسم قدر الإمكان بكل طاقته وقوته، حين ستعلم الحقيقة الكبرى، وهي هذه الدنيا أنها ما هي إلا محصورة، ولدت منها وستخرج منها يا عبد الله. فإذا فعلت هذا في رمضان من المسابقة والمسارعة قبل أن ينتهي، فافعل هذا في دنياك، فإن الأجل قريب، وما تدري يا عبد الله بماذا ستلاقي، ستلاقي بأعمالك. هذا الذي أذكره إخواني في الله، وإلا بقيت كثير من المسائل والمقاصد، وهي دلالة على عظيم شرعية ومشروعية هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام. وحقها أن المسلم دائما يتبصر ويتنور في مقاصد التشريع بشكل عام، وخاصة في حقيقة الصيام، لأن ذلك من دواعي ومن أعظم الدواعي في الاستمرار على الله جل وعلا بالإقدام على الأعمال الصالحات. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الأخير إخواني في الله، أجدد شكري بعد شكر الله جل وعلا لها أهل هذه الدورة المباركة، بدءا بأخينا الأستاذ الشيخ الفاضل أبي خليل مصطفى باثقيلي حفظه الله تعالى ورعاه، والذي كان له الجهد الأكبر والفضل الأعظم بعد الله عز وجل في إقامة هذا المشروع المبارك، والذي استفاد منه القاضي والداني في هذه البلاد ومن كان من خارجها. وهكذا شكرنا لإخوانه ممن وقفوا معه بإعانته ومساعدته، ذاكم بإعلانه، وذاكم بنشره، وذاكم بكتابته. وهكذا شكرنا لكل من حضر وجلس من أهل هذه البلاد خاصة، ومن جاء من الخارج بشكل عام وأحب الاستماع، وكل الجميع شركاء في الأجر وفي الحديث، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل المولى جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة تترى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقبل ويبلغه رمضان، وأن يجعلنا من صوامه ومن قوامه ومن أهله ورواده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.